من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المباشر فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
آمين. كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. كرر الترحيب بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ديننا الإسلامي دين يدعونا إلى الابتعاد كل البعد عن ما يسبب البغضاء والقطيعة والدخول في خواص الناس وأسرارهم، ولذلك جاء الأمر بحسن الظن بالناس. بداية، ما المقصود بحسن الظن بالناس؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع،
آمين،
ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين. الظن المقصود به خاطر أو تهمة تقع في قلب الإنسان، قد تكون بخير أو بشيء أو بشر. ولهذا من الظن ما هو واجب محتم على الإنسان، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو مكروه بحسب الحال. والظن الواجب هو إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل رحيم كريم محسن إلى عباده، لا يمكن أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وأيضا أنه لا يمكن أن يخذل عبده المؤمن، فلا يخذل عند موته فيموت على غير الإسلام، ولا يخذله أيضا في قبره فيعني يعذب بلا جرم اقترفه من الكبائر الذنوب ونحوها، بل ربما يغفر الله عز وجل له بتوحيده وإن كان ارتكب الموبقات والكبائر، كما هو منهج أهل السنة والجماعة والنصوص دالة عليه. فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويغلب في خاصة عند الموت غجانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه أرحم بعبده المؤمن منه بنفسه، وأرحم به من والديه وأقرب الناس إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر يا أخي. ويعني لماذا؟ لأنه كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
الله
كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعامل عباده بالفضل والإحسان والرحمة، فأبشر، فإن الله لن يخيب ظنك فيه. سبحان الله يا أخي. ولهذا في حال الصحة والعافية إنسان يعيش بين جناحي الخوف والرجاء، لكن عندما يحضره الموت ويرى علاماته يجب أن يغلب جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى، وليعظم يقينه بالله عز وجل وبرحمته، وليبشر بخير، فإن الله عند ظن عبده به. أيضا إحسان الظن بالناس الذين لم تظهر عليهم ريبة، وخاصة أهل العدل وأهل الصلاح، أهل العدل وأهل الصلاح منهم والاستقامة، ومن لهم يعني يد في خدمة هذا الدين ونفع العالمين وفضل على الناس، يجب إحسان الظن بهم، وإن صدر منهم شيء يعني نراه خطأ أو نحو ذلك يجب أن يعني نحملهم على أحسن المحامل، وأنه ربما اجتهدوا فأخطأوا، أو ربما نحن كنا مخطئين في الاعتبار هذا خطأ وهو ليس بخطأ. فيكون الأصل في أهل الإسلام هو العدالة والأمانة والصدق والصلاح في كل أهل الإسلام، فكيف إذا كانوا أئمة الناس من الأمراء والعلماء وأهل الرأي والوجاهة في المجتمع وأهل الحل والعقد، فيجب إحسان الظن بهم والالتماس المعاذير لهم أكثر من غيرهم. إذن هذا الظن الواجب. هناك ظن محرم وهو عكس ذلك، إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم البلاء ومن أشد المعاصي والذنوب، وشيء في القلب سبحان الله. ومعاصي القلب قد تكون أحيانا أخطر من معاصي الجوارح. معاصي الجوارح يعني من معاصي القلب كما نعلم الخوف من غير الله، الرجاء من غير الله، محبة غير الله يعني محبة دينية أكثر من محبة الله،
ما تسمى بأعمال القلوب.
أعمال القلوب وهي عليها المدار، وما أعمال الجوارح إلا امتداد لأعمال القلوب وما يعتمل فيها سبحان الله. الحسد، البغضاء، إساءة الظن بالناس، كل أعمال قلبية. كل أعمال قلبية سبحان الله. فمن الظن المحرم إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعني ظالم لعباده، أنه سبحانه وتعالى يعني ظلم الفقراء أو ظلم اليتامى أو ظلم أصحاب المصائب والأمراض وغيرها، كما نقول يسمعه من بعض الجهلة الآن ويقولونه، بل بعض الملحدين نسأل الله العافية. يعني الله عز وجل لا يمكن أن يفعل شرا سبحانه وتعالى ولا يرضى به، يعني لكن المصائب التي تحصل للناس ومنها ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من خلق إبليس، وهو أعظم المصائب وأشدها، هو العدو المبين للجنس الإنسان، وكذلك ابتلاء المؤمنين بالكافرين والصالحين بالفاسقين، وابتلاء الناس بأهل الحسد وأهل العين والسحر والكيد والمكر والظلم الذي يحصل، هو لا شك أنه مضر بالناس وشر وبلاء، لكنه ليس شرا محضا، هو شر بلا بالنسبة لهذا الإنسان، لكنه خير من نسبة الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده سبحانه. كما قال سبحانه وتعالى وبين لنا صراحة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ليعلم الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يبتلى بهذا البلاء، يعلم من هو المؤمن الصادق من الدعي المنافق، الصبور الشكور من الجزوع الكفور، لكنه سبحانه وتعالى وهذا من كمال عدل يريد أن يظهر هذا واقعا في الأرض حتى يحاسب الناس على فعلهم وليس على علمه بهم سبحانه وتعالى، فيظنون أنه قد ظلمهم. ولهذا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء، ليعلم فعلا الصادق من الكاذب والصبور من الصبور الشكور من الجزوع الكفور وهكذا، وقوي الإيمان من ضعيف الإيمان. قال وإلينا ترجعوا لكي تجازوا بأعمالكم أنتم وليس فقط بما يعلمه سبحانه وتعالى عنكم قبل أن تخلقوا، بل قبل خلق السماوات والأرض. ولهذا قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سبحان الله، كل شيء مقدر، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره، إن الله عز وجل الأول ما خلق الله القلم ثم أمره أن يكتب مخاليق أو مقادير كل شيء. كل شيء يا أخي، كل ما سيحدث في هذا الكون وما حدث سابقا وما يحدث الآن كله مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسمائة عام. سبحان الله العظيم. فهو عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ثم سبحانه وتعالى كتب علمه وقدره وأراده سبحانه. إذن إساءة الظن بالله عز وجل يكتبون أن الله عادل، أنه لماذا يبتلي هؤلاء، ولماذا يعني نزع والد هذا الطفل فعاش يتيما، أو هذا عاش فقيرا أو مريضا، أو تسلط هؤلاء الأعداء على هذا المسلم فقتلوه وانتهكوا حرمته. هذا جزء من الابتلاء ابتلي به العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهو أيضا سبحانه وتعالى كما قلت ليس شرا محضا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقدر على المؤمن إلا خيرا، حتى وإن جاءه في صورة أذى وبلاء ومحنة فهو منح ونعم ورحمات، وإن جاء في صورة نعم يعني وإن جاء في صورة محن ونقم سبحان الله العظيم. ولهذا ما يترتب عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات وتقوية الإيمان واللجوء هذا المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه البلية من أعظم النعم عليه. كم نعمة مطوية لك بين أثناء المصائب، وكما قال عز وجل وهذا نوع من البلاء كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم ماذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، سن يريد السلام والأمن ولا يريد الحروب، لكن ماذا قال؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما قال والله تعلمون شيئا يسيرا كما في الآية الأخرى، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا في سورة الإسراء، لا، هنا قال في موضوع القضاء والقدر لا تعلمون أي شيء، والله يعلم ولا تعلمون شيئا أي شيء، سبحان الله. ولهذا الواجب على المسلم أن يرضى ويسلم. إذا لا يجوز إساءة الظن بالله عز وجل، ولا يغرنك ما يكتبها. وقرأت كلاما والله يا شيخ عبد الله إنه تقشعر الأجساد وترجف القلوب من بشاعته وشناعته، وكأنهم يتحدثون عن مخلوق من هؤلاء المخاليق الضعفاء المساكين الذين ليس لهم حول ولا قوة، يقولونه عن رب العالمين. فلا يغتر بمثل هذا الكلام، بل يجب إحسان الظن بالله عز وجل، وأن الله لا يمكن أن يقدر شرا محضا أبدا. ولهذا جاء في الحديث والخير بيديك والشر ليس إليك، لأنه وإن كان شرا مثل ابتلاء الناس بأخي بإبليس، أعظم بلية يا أخي، سلطه الله على بني آدم ويغويهم في الليل والنهار ويحزنهم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وغير ذلك. لكن لو لم يكن هذا لما عرف المؤمن من الكافر والبر من الفاجر، وضع قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. وقل مثل ذلك في بقية أعداء الدين وأهل الحسد وأهل المكر والكيد، أسأل الله أن يرد كيدهم في.
لكن شيخ عبد العزيز، هل ورد أدلة وأحاديث عن تحث على حسن الظن بالله عز وجل، على حسن الظن بالناس
عموما؟ نعم. أولا كما ذكرت أن الأصل في حسن الظن بالله عز وجل وبأهل الإسلام واجب، هذا هو الأصل فيه.
نعم.
ولا يجوز إساءة الظن يا أخي، طبعا بالله عرفنا كلا حكمه وكلامه، وهذا والعياذ بالله يعني قد يكون يعني كفرا مخرجا من الملة إساءة الظن بالله، نسأل الله العافية، خاصة لمن أعلنه وصرح به وكانه يعترض على قدر الله وقسمه بين عباده وحكمته سبحانه وتعالى وعلمه ورحمته. وهو كما يعني ذكر قبل قليل أرحم بخلقه منهم بأنفسهم، وهو سبحانه وتعالى أعدل العادلين سبحانه، يعني لا يمكن أن يظلم أحدا. يعني كما قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هو قادر على أن يظلم سبحانه وتعالى، ليس عاجزا، لكنه حرمه عليه رحمة بعباده وإكراما له، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنت حينما تقع لك هذه البلايا والمصائب غالبها بسبب ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يمكن أن يقدر شرا محضا. أيضا في كما ذكرت الأصل في أهل الإسلام هو السلام والعدالة، ولا يجوز إساءة الظن بهم إلا إذا وجد بينة أو دليل بحيث يكونون هم الذين أدانوا أنفسهم وتسببوا لأنفسهم بإساءة الظن بهم. ويسابه الظن بهم لأمرين، أولا لاتقاء شرهم وفسادهم ومكرهم لما ظهر من دلائل وبينات تدل على ذلك، والثاني أيضا التحذير الناس من شرهم ومكرهم إذا تبين ذلك. فهذه يعني هي القاعدة الشرعية في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، لا، كثيرا من الظن، إن بعض الظن، شوف أيضا ما قال كل الظن أو أكثر الظن، قال إن بعض الظن إثم. ثم قال عز وجل بعدها وهذه عظيمة سبحان الله وخلق يعني القرآني جليل، لو تمسكنا به لسلمنا من كثير من المظالم التي تقع اليوم بين الناس والعداوات والتباغض والتدابر الذي يحصل بينهم. قال ولا تجسسوا، لأن التجسس أنت كأنك تبحث عن دليل لتدين بهذا الإنسان،
ثغرات
وتتتبع عوراته والعياذ بالله، وتجعل ربما بسبب يعني الحسد أو الحقد، أو أحيانا حقيقة بعض الناس يعني قلوبهم مريضة، قلوبهم مريض طبعها، وأهل سوء ظن، ليس عنده إنسان عدل ولا صادق ولا ناصح ولا محب ولا مسالم، كل الناس يراهم أعداء، نسأل الله العافية، حتى ربما أقرب الناس إليه. هذا بلاء، هذا مرض عند بعض الناس، فتجده يحمل والعياذ بالله على التجسس والتحسس والبحث والتقصي وتتبع العورات ليجد دليلا، ثم إن وجد شيئا يسيرا من هذه العيوب، كلنا ضعفاء مساكين يا أخي، يعني ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايب، وكما في الحديث أنك إذا تتبعت عورات الناس أفسدتهم. يا أخي كما ابن مسعود العالم الزاهد الجليل رضي الله عنه، خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وقال عن ساقي وكان نحيف الساقين، لهما في الجنة أثقل، أو في الميزان، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، هاتان الساقان الصغيرتان النحيفتان رضي الله عنه. ومع ذلك لما رأى تلاميذه ومحبيه وقد اكتنفوه عن يمين وشمال وهو بينهم كالملك رضي الله عنه أرضاه يسألون ويعبرون عن محبتهم له وثناء على ما يقدمه لهذا الدين من نفع وللناس، قال لو كان للذنوب روائح لما جالس بعضنا بعضا. شفت اتهام النفس سبحان الله. يعني ولهذا كما جاء في الحديث في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دائما ينبغي الإنسان أن يعيش بين النظر إلى ذنبه وتقصيره في جنب الله عز وجل والنظر إلى آلاء الله ونعمه عليه حتى ينكسر قلبه ويرق ويعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الطاعة ويبتعد عن المعصية.
جاء في الحديث أن الظن أكذب الحديث أو أن الظن أكذب الحديث.
نعم هذا الظن الحديث سبحانه العظيم بمعنى الآية ومبين وشارح لها. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، يعني أحذركم يعني من سوء الظن بلا بينة ولا دليل. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يعني الآن مع الأسف الشديد بعض الناس ربما يكونوا جالسين في محل أو في سوق أو أحيانا في بيت أو استراحة ونحو ذلك، فيمر بهم شخص ربما لا يعرفونه ولا يدرون من هو، مجرد هواجس وخواطر تقع في قلوبهم والله عن شكل هذا الرجل عن هيئته، يقول لك هذا الرجل فيه كذا أو يبحث عن كذا من الشر، هذا من سوء الظن. يعني
ولا ظهرت
أي تأتي تحكم عليه يا أخي وأنت لا تعرفه ولا تعرف شيئا عن حاله وماذا يريد، هذا من سوء الظن والعياذ بالله. وبعض الناس كما ذكرت أحيانا بسبب الحسد الذي يعتمل في قلوبهم يعني يرى فعلا يعني أن هذا الإنسان يعني على خلق ودين واستقامة يذهب ويتتبع عوراته ويتحسس عليه ويتجسس ويسأل من حوله، وربما أيضا يعني يترصد عليه في بيته وفي مكتبه وسيارة نحو ذلك لكي يجد دليلا يدينه به والعياذ بالله. والمصيبة أن بعضهم يعني قد يرى شيئا يسيرا فينفخ فيه ويجعل من الحقير كبيرا ومن الحبة قبة ويعني ويكبر الأمور ويمططها ويكبرها وينفخ فيها حتى يجرد هذا الإنسان من كل خير ويصمه بكل نقيصة وشر، وهذا موجود نسأل الله العافية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا أريد أن أعود للحديث، اسمح لي شيخ عبد الله
أن أذنت يا شيخ نعود لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث، لكن تأذننا بعد استقبالنا أول اتصالات من الجزائر. أم هارون
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نشكركم على موضوع هذه الحلقة ونحسن الظن بك يا شيخ عبد العزيز، ونرد على كل من يؤذيك في الانترنت أن يلتفت إلى نفسه وإلى قبره.
الله المستعان.
أما السؤال
نعم
يا شيخ، أول سؤال هو يا شيخ أبي لا يجيد القراءة باللغة العربية ولطالما أتمنى القراءة في المصحف الشريف، وفي هذه الأونة الأخيرة أحضر من المسجد مصحف من الأطراف مكتوب معاني القرآن باللغة الفرنسية، وفي الوسط من الجهة اليمنى قرآن باللغة عادي القرآن، ويطابقه من الجهة اليسرى كتابة القرآن بالأحرف الفرنسية، مثلا سورة الشرح مكتوب هكذا ألم نشرح لك صدرك، يعني يا شيخ عندما يقرأ أبي المعنى كله يتغير. المشكلة الثانية أنه عندما يغلق الكتاب تنطبق الكتابة بالعربية على الكتابة بالفرنسية كأنه اتخذ ظهريا فهو يعلو ولا يعلى عليه. المشكلة الثالثة كيف نتعامل مع أبي إن كان كيف نتعامل مع أبي وقد تعلق قلبه بهذا الكتاب والمسجد مملوء بهذه الكتب.
طيب أبشري
سؤال.
نعم. واضح واضح بارك الله فيك يا هارون.
نعم. أما السؤال الثاني سأريد تفصيل في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ما معنى عدد خلقه ورضا نفسه، ما معنى رضا نفسه وزينة عرشه، هل هي زينة عرش أم زينة عرشه ومداد كلماته؟
أبشر
حتى عندما نقرأ هذا الدعاء نعرف ماذا نقصد
بإذن الله. أم هارون تسمعين إن شاء الله الجواب. شكرا شكرا لأم هارون. معنا كذلك أخونا حمود من السعودية.
هلا
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
نحييك وحيي الشيخ عبد العزيز وفقه الله.
أهلا مرحبا يا أخي، حياك الله.
أقول لي ملاحظة قبل السؤال.
تفضل.
يعني تأخرون استقبال الأسئلة، يعني أشوف أن برنامج خرج عن مسارة، يعني ما كان يعني فتاة قبل ساعة هذا يعني استقبلون، هذا ملاحظتي.
بارك الله فيك بارك الله فيك يا أخي حمود. أبشر.
لكن أقول سؤالي يعني عندنا بعض الجاليات العربية أحيانا يصلي منها يتقدم وهو يعني يغير من كلمات إنه يقول صراط الذين بالزاي، هل هذا يدل الصلاة ويقول كثيرا وعظيم الله أكبر يغير، هل هذا يدل الصلاة أم لا؟
اي ابشر الله يحفظك.
الله
يجزاك خير. الله يحييك يا مرحبا.
شكرا لاخونا حمود. ام عبد الرحمن.
نعم.
عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا مقبله على اداء عمره ان شاء الله في اوائل رمضان. ووشرتنا تكون من الجزائر مباشره الى المدينه المنوره.
ايوه.
فكيف يكون الاحرام؟ هل أحرم من الجزائر مع العلم أني سأتوجه أولا إلى المدينة المنورة وأمكث فيها 4 أيام، أو أحرم من المدينة عندما أكون يعني في وقت نزولنا إلى مكة؟
أبشري يا أختي.
طيب
أبشري. أي واضح
واضح واضح.
أبشري يا أختي إن شاء الله.
والسؤال الثاني نحن نمكث في مكة 10 يوم، هل يجوز أني يعني أنا أتي سوف أتي بالعمرة ندير عمرة أخرى مثلاً أخرج إلى خارج حدود مكة ثم أني عمرة أخرى ولا أكتفي بالعمرة اللي رحت من أجلها فقط؟
طيب
إن شاء الله.
طيب أبشر يا أم عبد الرحمن. كذلك أختنا هدى من السعودية. أخت هدى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
الأول.
الأول يا فضيلة الشيخ، إذا كنا نصلي صلاة الوتر وأذن الفجر فماذا نفعل؟ هل نقطع الصلاة؟
أبشر.
وإذا كان قطع الصلاة فكيف يكون هذا القطع؟
أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا عند ذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لأجر عمره مع رسول صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام،
متى يكون الذكر؟ هل من بعد صلاة الفجر مباشرة بامتداد هذه الفترة أم يجزي حتى لو فترة بسيطة؟ السؤال الثالث، أريد من فضيلة الشيخ تفسير الآيتين من كتاب الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الله أكبر. إن شاء الله بشيخ.
بارك الله فيك.
شكرا شكرا أختنا هدى. نعود يا شيخ الفاضل لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه، هذا منهج عظيم سبحان الله يا أخي. يقول إذا رأيت من أخيك شيئا تكرهه، شوف المنهج سبحان الله، منهج أهل الخير والصلاح، ومن يريدون حماية أنفسهم من ظلم عباد الله عز وجل ويريدون الأثوبة من الله. يقول إذا رأيت من أخيك شيئا تكرهه، يعني كلمة عوجاء أو تصرف غير يعني لائق، قال فاحمله على 70 محملا في الخير. يعني لعله أراد كذا، لعله
في الخير.
أي في الخير. نعم، محامل الخير، أنه فعلا كان ناصحا ومحبا لك، يعني حتى تشكره عليه، لا أن تسيء الظن به بل تجعله خيرا أنه أراد بك، أو أنه كان ربما يعني ناسيا لم يقصد، كان حزينا كان مغضبا، يعني حالته النفسية يعني غير مستقرة، ابحث له عن عذر. سبحان الله العظيم. فاحمله على 70 محملا في الخير. شوف العجب العجاب، قال فإن لم تجد، يعني في كل 70 محملا أيضا بعد 70 كلها إياك أن تسيء الظن به، قال فإن لم تجد يعني بس بعد 70 فقل لعل له عذرا لا أدري.
الله أكبر.
يعني تحاول 70 محملا أن تجد لهم يعني محمل خير في هذه الكلمة العوراء التي صدرت منها والتصرف غير المناسب، فلم تجد شيئا، ما استطعت أنك فعلا تحمله على خير. يقول مع ذلك إياك أن تسيء الظن به. كيف؟ قل لعل له عذرا لا أدري. هذه القلوب الطيبة يا أخي التي تعيش فيها في أمن وسلام وتحب للناس والخير للناس. صحيح ليس يعني عمر رضي الله عنه يروى عنه أيضا أنه قال احترسوا من الناس بسوء الظن، فهل هذا تناقض منه؟ كلا وربي، كلا وربي، يعني معناه استعمال الظن سواء حسن الظن أو سوء الظن في محله. وأعطي مثالا عمليا في هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الغيرة، الغيرة فعلا هي يعني شيء يقع في القلب يعني يحمل على حماية الزوجة والأهل ونحوهم، وأحيانا يكون ناتج عن سوء ظن بالأهل بلا دليل ولا بينة فيكون مذموما. يقول عليه الصلاة والسلام من الغيرة ما يحبه الله، ومن الغيرة ما يبغضه الله. فأما ما يحب الله من الغيرة فهي الغيرة في الريبة، إذا وجد أدلة وبينات. فلا تكن غرا يا أخي ومسكين وتقول لا أنا أحسن الظن وكمن يدس رأسه في التراب، بل في هذه الحال ما دام وضحت عندك بينات ودلائل فكن رجلا، ويجب أن تغار على أهلك وتحميهم وتمنع الشر عنهم وتمنعهم أيضا هم من فعل الشر وفتنة الناس. قال وأما ما يبغض الله من الغيرة فالغيرة من دون ريبة. هناك بعض الناس مرضى يا أخي كما قلت لكم،
شك في كل شيء،
كل شيء، كل الناس يشك فيهم حتى في زوجته وفي أولاده، فهذا والعياذ بالله مما يبغضه الله من الغيرة، هذا سوء ظن. إذا لم يوجد دليل واضح وبينة ظاهرة لا يجوز لك أن تسيء الظن بأهلك فضلا عن غيرهم من عامة الناس، سبحان الله يا أخي. فهذا منهج نبوي عظيم. ولذلك عمر هنا يقول احملوا يا 70 معملا بالخير فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أدري، وهنا يقول احترسوا من الناس بسوء الظن. نعم المقصود بالناس هنا من ظهرت منهم بوادر الشر والحقد والحسد والمكر والكيد. نعم لا تكن غرا تقول والله أنا أحسن الظن وهذا يكيد لك وربما لأهلك أو لدينك حتى يوقعك في البلاء وتقول والله أنا كنت أحسن الظن به، لا يصح. هذا من الحزم، هذا من الحزم ومن العقل ومن الكياسة، أنه فعلا إذا وجد دلائل تدل على هذا فاحترس منه. وهذا سبحان الله منهج يعني رباني عظيم ذكره الله في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل عن على لسان يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إخفاء النعم عمن يخشى منه الحسد والمكر والكيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يخبر إلا بها إلا من يحب.
من يحب،
شوف سبحان الله يا أخي، لماذا؟ خشية الحسد والكيد يعني من الإنسان المبغض أو الحاسد. عثمان رضي الله عنه لما راش يعني طفلا مليحا جميلا وله نونة وهي النقبة التي تكون يعني في الذقن وكان زادته جمالا، قال دسموا نونة يعني ضعوا عليها شيئا أسود يعني لعله يقل جماله، فإني أخاف عليه العين، فإني أخاف. إذن يا أخي وهذا الآن موضوع آخر حتى يتبين لك سبحان الله القاعدة الشرعية والتوازن العجيب في هذا الدين، يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأما بنعمة ربك فحدث. كيف طيب هنا يقول فحدث وهناك يقول لا تقصص رؤياك على إخوتك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر بها إلا من تحب أو فلا يخبر. سبحان الله، هل هذا تناقض؟ لا ليس تناقضا يا أخي، لكن أخبر بها من تحب، أظهر النعمة عند من لا يخشى حسده وشره، نعم ممن يدعو لك ويفرح لك أظهرها. أما إذا كنت تخشى حسده وشره أو لا تعلم حاله فاكتمها، وكما قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، والحديث حسنه بعض العلماء.
شيخ عبد العزيز، ما أنا ذكرتم في الحديث لقضية الأسباب، جزء من الأسباب المعينة على حسن الظن ومنها أن يحمل الإنسان أخيه محمل الحسن، هل هناك من الأسباب التي تعين الرجل أو المرأة في إحسان الظن بالناس؟
أعظم سبب يا أخي الكريم أن تعرف شؤم سوء الظن وأنه ظلم عظيم لمن أسأت به الظن بلا بينة، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أن تدرك أيضا أن سوء الظن سيحملك على ما حرم الله من الكبائر والموبقات، تبدأ بالتحسس والتجسس وتتبع العورات، ثم نسأل الله العافية تبدأ الغيبة، يعني غيبة بما فيه من يعني العيب، ها ذكرك أخاك ما يكره وهو فيه لم تكذب عليه، ثم ربما يحملك على البهتان بحيث أيضا تلصق به ما ليس منه بمجرد ظن، بمجرد هكذا والعياذ بالله أوقع الشيطان في قلبه أن هذا الإنسان فاجر أو فاسد أو سارق أو زان أو عاق أو حاقد أو حاسد، مجرد ظنون، فذهبت ترميه بها وقد يكون بريئا منها وأبعد الناس عنها. شوف سبحان الله، أو ترميه بأعظم من هذا يعني كما يفعل أهل يعني يعني أهل المروق الخوارج،
نعم
اتهم الناس بالنفاق وبالعمالة وسوء النية وبالكفر مجرد ظنون، نسأل الله العافية، أو أنهم عارضوهم فيما هم عليه من الشر فأذهبوا يرمونهم بهذه التهم، إما سوء ظن أو العذب الله تقحما للمنكر بلا مبالاة لأجل أن ينتقم ممن عارضه ويعني صدق معه في النصح ولم يعجبه،
نعم.
كل هذا من البلاء، وكما يفعل أهل العلمنة والنفاق، ولكن ليس هذا بغريب عليه، أن هؤلاء تجدهم أبعد الناس عن الدين، وكل يعني متدين وكل ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهم أشد الناس بغضا له، ليس غريبا. يعني تدرك أن سوء الظن سيحملك على تقحم مصائب وبلايا وموبقات وكبائر كان منشأها ودافعها الأول هو سوء الظن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شوف سبحان الله الترتيب العظيم في هذا الحديث، وأنا من البداية كنت أحب أن أذكره، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لاحظ كيف سبحان الله ونحن نعرف خطورة الكذب، أكذب الحديث لأنه مبني على مجرد ظنون وأوهام ليس له أساس. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تحسسوا ولا تجسسوا. شوف هذا التحسس بحث التتبع العورات ثم النفخ فيها وتكبيرها كما ذكرت، ثم قال ولا تحاسدوا، لأنك أيضا إذا حسست سبحان الله العظيم قد تطلع على حسنات وخيرات عند هذا الرجل وأنت أصلا تبحث عن عورة وعيب له، فيمتلئ قلبك والعياذ بالله حسدا له وغيظا وحقدا عليه نعوذ بالله، فيحملك على الحسد، والحسد هو دافع أيضا لسوء الظن والتحسس والتجسس. سبحان الله فهي مترابطة. ثم قال ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا.
الله.
إذن يا أخي هذا يدلك على أن سوء الظن يقدح في صميم الولاية للمؤمنين وتولي بعضهم لبعض الذي يقتضي المحبة والنصرة، فإن أسأت الظن بهم فإن يعني ولايتك لهم ستنقص وربما تتحول إلى بغض وعداوة لأهل الإيمان. والله عز وجل جعل من أعظم الأدلة على الإيمان مولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن سوء الظن وهذا من البلاء التي يجب أن تنظر لها يعني يوقعك والعياذ بالله في معاداة أهل الإيمان وبغضهم.
نعم.
وهذا قد حقيقة حتى في عقيدة الولاء والبراء.
الدعاء يا شيخ، يعني الدعاء أن إذا دعا الإنسان المسلم الله عز وجل بأن يجعل قلبه سليما وسلامة الصدر للناس،
هذا يعني من ابتلي بسوء الظن يقول ما المخرج؟ نعم. المخرج في أمرين باختصار.
نعم.
أن تتذكر شؤم سوء الظن وعواقبه السيئة في الدنيا أو في الآخرة من نقص الإيمان ورقة الدين وبغض رب العالمين لك ومن الظلم الذي يوقعك به سوء الظن كما أشرنا قبل قليل. الأمر الثاني الذي يعينك بإذن الله على تجنب هذه الكبيرة العظيمة سوء الظن هو كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بأن يطهر قلبك من الظنون السيئة ومن الحقد والحسد وأن يجعل قلبك سليما. ولهذا قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل داء وشبهة ومرض وشهوة تعارض أمر الله عز وجل وخبره وتحمل على معصية ومخالفة أمره. وكما قال عن إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم فأثنى عليه بهذه الخصة التي رفعه الله عز وجل بها وجعله من أولي العزم من الرسل وجعله أبا لجميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. نستأذنك فضيلة الشيخ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود ونستكمل معكم هذا البرنامج فابقوا معنا.
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. فضيلة الشيخ قبل الفاصل سألتنا أم هارون من الجزائر ذكرت أن والدها لا يجيد القراءة باللغة العربية وأنه يقرأ الآن من وجد مصحف فيه المصحف في الوسط وعلى اليسار ترجمة أو تفسيرا له باللغة الفرنسية والجهة الأخرى نفس الكتابة أو القراءة العربية لكنها بحروف فرنسية. السؤال كيف ستتعامل جواز مثل هذا وكيف ستتعامل مع والدها في هذا الظرف؟
أسأل الله عز وجل أن يأجره على حرصه واهتمامه وعلى فرحه واغتباطه أيضا بهذا المصحف الذي وجده والله الحمد ويلبي عنده هذه الرغبة في فهم معاني كلام الله وفي تلاوة القرآن، وإن وجد فيه كما ذكرت بعض الخلل، لأنه لا يمكن أن يوجد لغة يعني يكتب فيها القرآن كتابة ويقرأ كما أنزله الله عز وجل باللغة العربية الفصحى، لا يمكن، سيكون في بعض الخلل لأنه النطق الحروف يختلف من اللغة العربية عن سائر اللغات الأخرى. لكن يعني استفادته من هذا المصحف لا شك أنها خير عظيم ونعمة يسره الله عز وجل له، وأرى أنه لا بأس عليه أنه فعلا يقرأ القرآن ولو كان مكتوبا باللغة الفرنسية. فعلا مثلا ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم باللغة الفرنسية، مثلا قل هو الله أحد تكتب قل هو الله أحد باللغة الفرنسية، وقل مثلا كذا كتب بالإنجليزية بالإسبانية بالروسية أي لغة أخرى، هذا مما يعين ويساعد. لكني أنصح والدك وفقه الله أن يعني يستمع للقرآن الكريم من التسجيلات من القنوات الفضائية، ومنها مما يعين إن شاء الله قناة رسالة الإسلام القرآن الكريم، وهي إحدى قنوات الحمد لله شبكة رسالة الإسلام التي أشرف الله الحمد بالإشراف عليها، فكل الآيات لله الحمد في هذه القناة المباركة مترجمة إلى اللغة الفرنسية وإلى اللغة الإنجليزية، يسمعها صوتا من خيرة القراء الشيخ سعد الغامدي والشيخ مصطفى اللاهوني وغيرهما، وأيضا يرى الآيات مكتوبة باللغة العربية وترجمتها باللغة الفرنسية، فيجمع لله الحمد بين القراءة وبين فهم المعنى. وهذا ما سمعناه من كثيرين ولله الحمد من أحبتنا في فرنسا ودول المغرب العربي وغيرهم وفي أفريقيا، فنحمد الله على فضله. يمكن أن يقرأ على أحد المشايخ أن تيسر له، على إمام المسجد أو على أحد زملاء، أو عليك يا أم هارون إذا كنت تجيدين القراءة، بحيث أنه يعدل قراءته ولا بأس أن يستعين بالكتابة الموجودة باللغة الفرنسية في النطق، في نطق كلمات القرآن، لا حرج إن شاء الله في هذا، وهو ما يقرب ويسهل ويعين على قراءة كتاب الله عز وجل، مع علم الإنسان أنه فعلا لن يقرأه قراءة صحيحة إلا بالسماع باللغة العربية، لكنه خير. هناك أيضا وسيلة أخرى وهي مهمة جدا ويسيرة للغاية ويأخذها الإنسان معه أينما ذهب، المصحف المعلم والله الحمد موجود الآن المصحف الإلكتروني، ومعه قلم تختار الآيات التي تريد والسور وتختار اللغات التي تريد. بعض المصاحف رأيتها فيها أكثر من 12 لغة في هذا المصحف والله الحمد، تختار اللغة مثلا الفرنسية ويقرأ القارئ باللغة العربية، وإن شئت تختار أيضا عدد كبير من القراء المشهورين تستمع القراءة ثم تضغط الترجمة وترجم لك معاني الآيات
بالقلم.
بالقلم هذا رائع يا أخي. جميل. وأعتقد أنه مثل هذا الرجل الفاضل لو توفر له سيكون أكثر ارتباطا به وأيسر عليه من الذي معه، لكن هذا خير. ونحمد الله عز وجل على فضله.
السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة خلقه ومداد كلماته، ما معنى
هذا؟ حديث عظيم، سبحان الله العظيم، وهو مما يعني يقال في أول النهار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي في مصلاها مستقبلة القبلة تذكر الله عز وجل، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ورجع ضحا متأخرا لما ارتفع الضحى، فوجدها في مصلها، قال ما زلت على ما أنت عليه منذ فرغت؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل ذلك كله، يعني تعدل أجر الجلوس لهذه الساعات الطوال فقط مجرد يعني 4 كلمات قالها 3 مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر يا أخي، معاني عظيم، ما تركت شيئا. سبحان الله وبحمد، أولا هو سبحان الله تنزيه لله عز وجل يعني من كل الأنواع النقص والعيب، وإثبات جميع الكمالات له سبحانه وتعالى وله كمال المطلق عز وجل. وبحمده أيضا ثناء على الله عز وجل لكماله وجلاله ولنعمه وأفضاله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف ما مقدار هذا التسبيح وهذا التحميد، قال عدد خلقه، كل ما خلق الله عز وجل منذ أول الخليقة إلى أن تقوم الساعة.
الله أكبر.
لاحظ شيء، لا يعني خلق لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، تخيل جميع الخلائق من الإنس والجن والنباتات والأشجار والأحجار وما في البر وما في البحر وما في الأرض وما في السماء، لا إله إلا الله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الذي نبصره ونعلم من خلقات الله والله لا نحصي له عدا، لا نحصي له عدا، يكفيك ذرات الرمال وحدها، فكيف بما لا نبصره؟ ولهذا قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لا نعلم، لا ندري كيفية سبحان الله، لكنه أمر عظيم أعظم مما نراه من هذه المخلوقات التي بين أيدينا سبحان الله. فهذا عدد خلقه، جميع مخلوقات الله، تخيل سبحان الله يعني كم من الأجر والخير يحصل الإنسان إذا فهم هذا المعنى واحتسبه، أنك تقول يا ربي أسبحك وأحمدك بعدد خلقك الذين لا يحصيهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم الثانية سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، أسبحك وأحمدك بمقدار ما يرضيك سبحانه. وإذا رضي الله عن العبد أسعده في الدنيا وفي الآخرة. ورضا نفسه، ثم انظر العجب، وزينة عرشه، زينة عرشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات والأرض، شوف هذه السماوات التي نرى نهايتها، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلة. تخيل حلقة يسيرة يعني ترمى في أرض فلات يعني مستوية، ما نسبة هذه الحلقة إلى هذه الأرض؟ لا شيء. والكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل، تخيل، ليس هو العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال وما الكرسي الذي هو موضع القدمين لرب العزة سبحانه وتعالى، قال وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلة والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فيعني أنت أيضا تقول يا ربي أسبحك وأحمدك بحسب زينة عرشك، على قدر وزن عرشك. كم يعني وزن السماوات والأرض يا أخي، وهي ما إنما هي حلقة في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي إنما هو حلقة في فلا بالنسبة للعرش. يعني لا يعلم زينته وقدره وحجمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول أيضا أسبحك وأحمدك على قدر زينة عرشك سبحانه، على قدر ميزانه وزنه وثقله وزينة عرشه. ثم يقول ومداد كلماته، وكل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به كلاما يليق بجلاله وعظمته، ومنه القرآن الكريم كلام الله، ثم أبلغه، قال حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني القرآن الكريم فهو كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، وكما قال الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تخيل يقول لو كل ما في الكون من أشجار جعل أقلاما ومدادها هو البحار، ما هو بالبحار اللي عندنا، من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله، ما يصدر من الله عز وجل من تدبير أمر هذا الكون وكلماته التي لا يعلم مدادها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول يا ربي أيضا أسبحك وأحمدك مداد كلماتك التي لا يعلمها إلا الله عز وجل وهي عظيمة، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأنت تقول هنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته
والموفق
اي والله يا أخي والله لا يحرم هذا الخير إلا محروم.
الله
يا أخي ما تأخذ منك ولا ثانيتين.
نعم.
انظر كم من الأجور التي تحصل لك.
الله.
يعني أنت وراء تردد سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني ستأخذ منك وقتا حتى تقولها مثلا مئة، وهي أيضا مشروعة والحديث فيه فضلها. نعم. كثيرة وكثير. نعم. معروفة، لكن سبحان الله هذه جامعة مانعة عظيمة، إذا شغلت يا أخي فلا تحرم إياه.
أختنا أم هارون من الجزائر
مرة
ما زالت معنا؟
ها؟
أم هارون
ألو السلام عليكم ورحمة
الله. تفضل يا أم هارون. بركاته.
يا شيخ نسيت أنا أقول أن أبي لا يسمع، يسمع 30% تقريبا.
إذن الحمد لله يا أختي يا أم هارون، كما قلت لك لا حرج عليه، لا تحرجوه، هي فرصة فعلا أن يقرأ كلام الله، وإن كان فيه يعني نوع من الخلل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة يا أختي و... نعم وأجر المجاهدة.
شكرا يا أختي أم هارون. معنا أخونا حمود من السعودية ذكر مقترح وملاحظة وهي مقدرة، لكن هدف البرنامج له هدفان. الهدف الأول هو يناقش بعض قضايا المرأة وكذلك يناقش بعض فتاوى المرأة، فالبرنامج يخدم أمرين، قضايا وفتاوى للمرأة. ولعل ما نطرح في بداية الحلقة ويأخذ قرابة ربع ساعة إلى أو أكثر أو أقل هو يلبي أو يغطي هذا الجانب، وهي قضية من قضايا التي تهم المرأة. سؤالها الثاني قضية أن قد يؤم بالمصلين بعض من لا يحسن قراءة بعض الألفاظ كقول الله عز وجل العظيم، بعض الكلمات في الحمد لله رب العالمين، جواز وصحة الصلاة خلف من هؤلاء؟
أحسنت. يعني هذا لا شك أنه خطأ، إبدال الضاء زاء أو الذال زاء، بدل الصراط الذين، أنا أقول الذين. ويجب على القارئ يا أخي سواء كان في الصلاة أو خارجها أن يجاهد نفسه على تصحيح العوج الذي في لسانه. لا يصح أن يقرأ بلغته العامية مع الأسف التي يبدل فيها يعني كلام العرب فضلا عن كلام الله عز وجل. يجاهد نفسه حتى لو كان فعلا من بلد يقلبون الذال زاء أو الضاء زاء أو نحو ذلك، أو أحيانا يعني يبدلون الضاء تاء أو ما أشبه ذلك. يجاهد نفسه عندما يريد أن يقرأ كلام الله أن يصحح تلاوته، لأن الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل مقصود بتجويد التلاوة. يكون يعني تقرأه كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من عجز فهو معذور، يعني من عجز عن ذلك فهو معذور، لكن ما دام قادرا لا يجوز له أن يقرأ بهذا، لا يصح. لكنه إن كانت يعني هذا لسانه ولا يستطيع أن يعدله أو يعني يحاول يجاهد نفسه، ربما أحيانا يخطئ يعني خطأ غير مقصود، فصلاته صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وإن أمكن أن يقدم غيره ممن هو أقرأ منه أكثر ربطا لكتاب الله وتجويدا له فليقدم، ما يترك يعني هؤلاء. لكن من حيث صحة الصلاة صحيح. إذا كان يعني عاجزا ولسانه فيه عوج وما يستطيع، فالصلاة صحيحة ولله الحمد له ولغيره.
أحسن الله إليك. أم خالد من السعودية. أم خالد
لا هي لا خلاص خلاص.
نعم يا أم خالد.
أيوة
تفضل يا أم خالد.
ها
تفضل أنت على الهواء سؤالك.
طيب يلا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة هلا، أبغى أسأل الشيخ.
تفضل سؤالك أم خالد.
أقول لك يا شيخ، أنا أمي أنا عندي أمي
أيوة
في يعني عندي في البيت هي وأبويا، يعني أبغى أسأل الشيخ إني أمي تجيها فلوس من عند الناس من عند أحد، أنا أختي عندي أختي تأخذ منيها، هي تحن أمي بقوامة يعني تأخذ منيها، أنا لا ما أخذ، أنا أديها أجيب لها أغراض حفايط أجيب لها فيها حاجة، أختي تأخذ منيها، يجوز ده يعني إن أختي تأخذ منيها؟
يعني هي يا أم خالد أمك يأتيها يعني صدقات من الناس؟
يجيها لا يجيها مثلا ولد أخوها يديها
هدايا يعني
عيال أخويا أحد يعني يزورها يعطيها، أنا لا أنا ما أخذها، أنا لو أخذتها مثلا أحط بدالها يعني أنا أجيب لها حفايد أجيب لها لبس أجيب لها، هي عندي أنا هي
أبويا. أبشري أبشري أجيبك إن شاء الله.
شوفوا أمي يا شيخ هي بأقوامها تعرف الناس تعرف الناس، بس بعد أحيان تسوح ما ترد تصلي يا شيخ، بعد أحيان أقول يعني قوم توضي أوضيها أنا وأجيب لها بعد أحيان أوضيها لحد عندها، ما ترد تخليني أصلي، خلاص تعبتيني يا أم خالد خلاص ولما أجي أصلي أنا وياها أبغى أصلي أنا وياها تقوم هي تتكلم وأنا بصلي، هات يا ما أديني موية أديني ما أدري أبغى أشرب وهي بتصلي. طب كيف أسوي؟ أنا خايفة تحاسب عليا يعني خايفة حاجة زي كده.
لا لا أبشري طيب. أبشري دين الله يسر إن شاء الله
بإذن الله بإذن الله. أم خالد تسمعين الجواب بإذن الله. أم عبد الرحمن من الجزائر ذكرت أنها تنوي أداء العمرة في رمضان القادم، وأن الرحلة من الجزائر إلى المدينة وستمكث في المدينة 4 أيام، فأي في فتسأل من أي مكان؟
أولا أحسنت، الإحرام حفظك الله ليس هو لبس ثياب الإحرام، لا بالنسبة للرجل ولا للمرأة، طبعا المرأة ليس لها لبس معين، لكن أحيانا كثير من النساء تجعل لبس معين للإحرام يكون ساترا وفضفاضا، وينبغي أن يكون هذا حاله دائما يعني ما تتساهل في اللباس. لكن الرجل طبعا يلبس يعني كما نعرف قطعتين، وأحدهما يجعله إزارا والآخر رداء، الإحرام ليس هو مجرد وضع هذا اللباس سواء في حق الرجل والمرأة، فقد يلبسه الإنسان في الجزائر أو في الصين أو في أمريكا أو في أي مكان، لكن لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك، ينوي الحج أو العمرة يعني ويلبي، حين ذاك أحرم. ولذلك قال العلماء إن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس ثياب الإحرام. يمكن أن تلبس ثياب الإحرام مثلا وهي في الجزائر، هذه الأخت أم عبد الرحمن، لكنها لا تنوي الدخول في النسك وتكون شرعت في الإحرام وحرم عليها محظورات الإحرام من قص الأظافر والطيب وغير ذلك إلا بعدما مرت على الميقات في المدينة. فأنا أقول لا بأس، حتى إن شئت تلبسين ثياب الإحرام وأنت في الجزائر وهذا أحب لك لا حرج، إن شئت أن تؤخر الأمر لأنك ستجلسين ربما يوما أو أكثر في المدينة فلا تحرمي يا أختي حتى تعزمي على المغادرة من المدينة إلى مكة فتحرمين من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو الآن أصبح داخل المدينة سبحان الله نعم من الجهة الغربية.
إذن تحرم
من ذو الحليفة نعم
من المدينة، ميقات
تحرم
من المدينة
من ميقات أهل المدينة نعم. خاصة أنها ستقيم في المدينة أياما نعم. فلماذا تحرج نفسها بالإحرام؟ لماذا؟ نعم. تأخذ راحتها هي وزوجها ومن معها، يعني لا يلبسون إحرامها ويجلسون في المدينة ما شاءوا نعم. ثم إذا عزموا على الذهاب للعمرة أو الحج يحرمون الحمد لله من الميقات من ذي الحليفة.
جميل نعم. بقي لنا ثلاث دقائق شيخ، ذكرت كذلك أنها ستمكث مدة في مكة، فهل يجوز لها أن تأخذ عمرة أخرى بعدما تنتهي؟
تكرار العمرة اختلف العلماء في يعني مشروعيته مع اتفاقهم على الجواز، هو جائز تكرار العمرة، لا أحد يقول بالتحريم، لكن أيهما أفضل، أن يكرر الإنسان العمرة بحيث تحرم يعني تعتمر واحدة لأبيها أو لأمها أو لزوجها أو من شاءت من الناس، أو تكتفي بالعمرة الأصلية التي جاءت لأجلها سواء كانت لها أو لغيرها، وتدعو لمن شاءت من هؤلاء الأموات، والدعاء أنفع لهم وأفضل، فالأمر فيه ساعة. ولذلك نقول إن كنت تترددين يعني بكثرة على مكة فاكتفي بالعمرة الأولى وهذا هو السنة وهو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة ولا أحد من أصحابه، يعني مع أنهم كانوا يضربون أكباد الإبل، ليس مثلا اليوم نأتي بالطائرات والسيارات والله الحمد والمسافات قريبة، لم يحصل تكرار العمرة يعني فيما ورد في السنة إلا من عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها تطيبا لخاطرها حينما قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، قال طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني أنك قارنة، فأصرت فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولهذا التنعيم الذي في مسجد عائشة المعروف اليوم، ولا يلزم أن يعتمر الإنسان من التنعيم، إنما أهل مكة ومن في حكمهم من قدم وقام في مكة يحرم من الحل حيث يخرج خارج الحرم سواء من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة أو من جهة جدة وغيره،
من حدود الحرم،
من حدود الحرم ويحرم. فإن كان أنا الذي أرى أن إنسان يعني من عادة أنه يتكرر زيارة لمكة فلا يكرر العمرة الحمد لله، يعتمر لأن بيها وإما في عمرة قادمة، إن كان ربما لن يأتي مرة أخرى أو ربما تطول غيبته عن مكة فلا أرى بأسا أن يكرر الإنسان العمرة لأبيه وأمه، وله أن يطوف عنه أيضا سبعة أشواط وهكذا.
لعل الأخوان يمددون قليلا، هدى من السعودية تذكر أنها في الوتر وأذن الفجر، هل تقطع الوتر؟
لا تقطعه لا تقطعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، إنسان يعرف الوقت فإذا خشيت يعني أو تريق قبل أن يؤذن الفجر، لكن لو أذن الفجر وأنت في الوتر الركعة الأخيرة فأقضيها خفيفة خفيفة ولا تقطعيها.
الذكر بعد صلاة الفجر في الحديث يستمر إلى متى؟
إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، وهي تقول متى يبدأ الذكر؟ يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة بعد ما ينتهي الإنسان من الصلاة، كما نعرف أذكار الصلاة استغفار ثلاثا، ومع الأسف يا أخي كثير من المسلمين لا يعرفون الآن أذكار الصلاة الصلاة المكتوبة، يعني أقول باختصار أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الأذكار المعروفة، والحمد لله متوفرة في النت وغيره لمن أرادها، ثم بعد ذلك يستمر في قراءة القرآن في التسبيح والتهليل والتكبير والذكر بما يفتح الله عليه والدعاء إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، يكون بعد طلوعها بحوالي ربع ساعة أو 12 دقيقة، ثم يصلي ركعتين يعني فيحصل هذا الأجر العظيم، له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ نريد بس أن نكمل أسئلة الأخت، تفسير باختصار قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم.
قد أفلح المؤمنون أي سعدوا ووفقوا في الدنيا والآخرة. من توفرت في المؤمنون، من هم هؤلاء المؤمنون؟ ذكر صفاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات، إلى أن ختمها بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. هي كأنها تريد الحديث عن الخشوع في الصلاة الذين في صلاة. ولي في كلام طويل في هذه القناة المباركة، كان في الجواب الكافي، وكذلك في قناة الدليل وقناة الرسالة تحدثت كثيرا عنه. ولو بحثت الأخت وفقها الله في اليوتيوب عن يعني الخشوع في الصلاة ووضعت اسمي عبدالعزيز الفوزان، سيخرج لها إن شاء الله هذه المقاطع مفصلة بذكر أسباب الخشوع في الصلاة وفضلها.
نعم. أم خالد، هل نستطيع أن نجيب؟
ضروري ضروري. طيب. يا شيخ ضروري. يا أم خالد وفقك الله، أهنئك ما شاء الله على خدمتك لأمك. وبالنسبة هذه النقود ما دام جاءتها عن صدقة أو هدية من قريبة ونحوه فقد ملكتها الصدقة والهبة من أسباب التملك الشرعي وأصبحت ملكا لها، فيجوز لكم أن تستفيدوا منها ما دمتم أنتم معها في بيتها وتخدمونها، إلا إذا كان أغناكم الله بمالكم الخاص فلا تأخذوا منها شيئا، ويعني يصرف هذا المال لها هي، أو يكون يعني يتصدق يعني لها منه بقدر، يعني لا أيضا لا يبالغ فيه. وأما كونها يعني لا تحسن الصلاة بسبب التخريف الذي معها فلا تحرجوها، إن عقلت وكان معها عقلها وتفهم، ولو قلتم لها الآن حان وقت صلاة العشاء مثلا وفهمت فالحمد لله تصلي. أفرض أنها صلت في البداية وكان صلاة صحيح ثم أخذت تتلفت وتتكلم، لا تحرجوها، مرفوع عنها القلم، فهي مثل الصغير الذي لم يميز ولا إثم عليها. وذاك الذي يعني بلغ حد التخريف كما هي القاعدة الشرعية، أو كان يخرف أحيانا ويهدي أحيانا، يقول تجب عليه الصلاة حال صحوه وعودة عقله إليه، وتسقط عنه حال هذيانه وتخريفه، ولا يلزم بالقضاء أيضا. فلا تؤذوها يا أختي ولا تحرجوها، ولا تقولي والله صلاتك غير صحيحة، أعيد الصلاة، لماذا تتكلمين، هي معذورة عند الله فهي مرفوع عنها القلم. أسأل الله أن يختم لنا ولها بخير.
آمين. أحسن الله إليك ورفع الله قدرك.
آمين وإياك.
كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.